أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لسند مرسلة يونس بن عبد الرحمن، قلنا بأن الإشكال الأول بالنسبة لإسماعيل بن مرار أو مرار، يعني شو بيطلع معكم، وبوجه لا يمكن حينئذ توثيقه. والإشكال الثاني في الإرسال، وللتغلب على هذا الإرسال بإحدى نقطتين مع نقطة ثالثة عامة في البيت. النقطة الأولى وهو أن يونس هو من أصحاب الإجماع، من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم في البيت، وبالتالي حينئذ إذا وقع في سند رواية فلابد من الحكم حينئذ بصحة هذه الرواية من ألفها إلى يائها، وهذا معنى تصحيح حينئذ ما يصح عنهم في البين. يعني مثلا هو الحكم بوثاقة وصحة الرواة الذين يروون عنهم إذا ما وقعوا بينهم وبين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بدل اللي قد يستفاد من الرواية في من دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن 18، 6 من الأوائل و 6 من الأواسط و 6 من الأواخر، من جملتهم يونس ابن عبد الرحمن اللي توثيق وتوثيق أعلائي جدا فيه. والجواب عنه مر معكم، يعني أولا أن هذه الرواية أن هذا الإجماع لو تم حينئذ في محله على تصحيح ما يصح عنهم، هو اللي ليست القضية بشرط حينئذ، يعني إذا صح شيء عنهم فهو صحيح، يعني صار أشبه القضية بشرط المحمول في البيان، تصير قضية لغوية في البيان. وإنما المقصود إذا شيء حينئذ الإشارة إلى وثاقة وجلالة ورفعة والمكانة العلمية والفقهية لهؤلاء حينئذ الثمانية عشر اللي أجمعت العصابة على تصحيح حينئذ ما يصح عنهم في البيان، هذا اللي هو المنظور. وإلا إذا بدنا نقول العبارة على ظاهرها بتصير حينئذ قضية بشرط المحمول اللي يلزم منها اللغو، إذا صح عنهم فهو شو طيب إذا صح عنهم ما بده هو صحيح، وجو أجمعت العصابة على الحكم حينئذ بصحته في البحر. فالمنظور ليس هو صحة الواسطة بينهم وبين مثلا المعصوم عليه السلام، وإنما تصحيح ما يصح عنهم أنه هودي جماعة حينئذ من الفقهاء والرواة والأعلام لا يستهان ولا يستخف حينئذ بهم على جلالة وعظمة وفقاهة، وهم من سرنة هذا المذهب وهذا الفقه الجعفري بهالمعنى. هذا أولا، وهذا المعنى وارد حينئذ لأنه هذا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم بهالمعنى. ثانيا لو سلم أنه لا تصحيح ما يصح عنهم، واضح من بدنا أساسا أنه صح عنهم حينئذ ذلك ولا لا؟ ليه؟ لأن الرواية كما عرفت هو بإسناد الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وبيرجع بيقع عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار، وإسماعيل بن مرار اتضح لنا من المطاوع تقدم أنه حينئذ غير ثقة في البيان. فأولا لم يصدق أنه صح عنهم من تصحيح ما يصح عنهم، أول بدنا نقول أنه ده صح عنهم وصدر عنهم في البيان حتى نصحح حينئذ ما بعده أولا. فلو سلمنا أن المنظور أنه إذا صحت الرواية لهم في البيان فتصحيح تتمت الرواية، إلا أن هذا حينئذ غير تام في المقام. ليش؟ لأنه أساسا ما صح عنهم في البيان. لماذا؟ لتوسط إسماعيل المرار الذي حينئذ لم يوثق، الوسائل وطرق حينئذ توثيقه حينئذ لا ترجع لمحصل في البيان. فأساسا لم يصدق أنه صح هذا الخبر عن يونس حتى نصحح الراوي الذي يروي عنه يونس له عن بعض رجاله عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا حينئذ الثاني. فهذه النقطة حينئذ غير تامة. نقطة أخرى يستدل بها على توثيق مراسيله اللي هي ما ذكره الشيخ من بالنسبة لابن أبي عمير وللصفوان وللبيزنطي من أنه يعني هني قالوا ذكروا هؤلاء التلاتة قالوا وأضرابهم وأضراب هؤلاء التلاتة ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به في قلبه. هي وردت بالتلاتة في قلبه لكن ذكر هؤلاء التلاتة وأضراب هؤلاء الثلاثة. ومن أضراب هؤلاء الثلاثة قطعا إذا يونس بن عبد الرحمن ليس من أضراب هؤلاء الثلاثة، من بده يكون أضراب هؤلاء الثلاثة في قلبه؟ واضح للضابط الكلية ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به في قلبه. الجواب أيضا أولا والثاني هي مختصة، إذا بدنا نسلم هي مختصة بهؤلاء التلاتة في قلبه، تعميمها هذا اللي قال عبر بكلمات أضرابهم، بس هو بأضرابهم حتى الشيخ رحمة الله عليه هل يعمل حتى بهم لم يعمل فضلا عن أضرابهم في البيان، هاي شو بدنا فيها. إنما المهم هذا النقاش، وهو أن هذه العبارة في محل هذا تقدم معنا مرارا وتكرارا أحسن ما نضلنا بس كتذكير ليس إلا مر معنا مرارا وتكرارا بأن هذا التعبير لا يمكن أن نستفيد منه توثيق عام بالنسبة لكل من يروي عنهم هؤلاء في العلم. واضح سواء حينئذ يروي عنهم يعني عن معلوم أو أنه لا يروي عن بعض رجاله أو لا عن فلان مثلا في قلبه، وذلك لأن العبارة هكذا لا ممن عرف بأنهم لا يروون ولا يرسلون. منشأ المعرفة عند الشيخ أحد أمرين ثالث لهما أو ثلاثة أمور عفو. الأمر الأول أنه هؤلاء الثلاثة صرحوا لهم تروا بأن نحن إذا روينا عن شخص فإذا الشخص شو وثق لا نروي ولا نرسل إلا عن خصوص من يوثق به، وهذا مش ما إله لا عين ولا أثر في كلمات هؤلاء المشايخ الثلاث. الاحتمال الثاني أن يكون معرفة الشيخ بأنهم لا يرون ولا يرسلون على أساس التتبع، تتبعنا برواياتهم فوجدناهم أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. المنشأ الثالث لا، مسألة ديدن هؤلاء ودأب هؤلاء أنهم إذا رووا أو أرسلوا فإنما يروون أو يرسلون عمن يوثقوا به في قلبه. هذا هو هذا يعني تتبعنا حينئذ فوجدنا من الديدن والشأن حينئذ ذلك. بعد استبعاد مسألة التصريح، مش استبعاد نفسي أساسا حينئذ في قلبين، نبقى بين أمام هذين الاحتمالين، وأن منشأ معرفة الشيخ وغير الشيخ بأن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به إما التتبع أو حينئذ الديدن والدأب لهؤلاء. وهذا التتبع وذاك الديدان لا يمكن حينئذ الأخذ به. ليش؟ للعلم من خارج تتبعا واضح، واللي بالتالي حينئذ لا يعلم أن ديدانهم ودأبهم ذلك وأنهم رووا عن أشخاص حينئذ غير موثوق به، عن أشخاص حينئذ كانوا مورد التضعيف ومورد حينئذ التجريح فيه. فإن كان من شاءه التتبع فهذا التتبع مش لح يكون حينئذ تتبع تام وتتبع استقصائي بحيث استقصى كل من روى عنه هؤلاء حتى حينئذ نحكم بوثاقة كل من روى عنه. ليش؟ لأنه وجد حينئذ أشخاص حينئذ غير ثقات، أشخاص مرميين بالضعف في البيان، أشخاص حينئذ فيهم تجريح وإلى آخره. وإن كان بلحاظ حينئذ الدأب فوجود مثل هؤلاء الأشخاص يستكشف بالأن أن ليس ديدن هؤلاء المشايخ الثلاثة وليس دأبهم الرواية فقط وفقط أو الإرسال عن خصوص من يوثق به في قلبه. مضافا إلى نقطة مضت في محلها مسألة إما التعارض أو التخصيص أو احتمال حينئذ التعارض أو احتمال التخصيص. ليش؟ لأنه كل واحد من هؤلاء الرواة في قلبه اللي روى عنه إذا كان مذكور أو أنه لا إذا كان أرسل حينئذ عنه لعله من الرواة اللي حينئذ ضعفوا عند البعض الآخر. إن كان التضعيف وارد في نفس كلام الشيخ رحمة الله عليه في هذا تخصيص حينئذ للعام الذي ذكره، وإن كان هذا التضعيف وارد في كلمات الآخرين فيكون تعارض بين شهادة حينئذ ذاك الذي ضعفه في البيان كالنجاشي مثلا وشهادة الشيخ العامة حينئذ بالتوثيق كما مر معكم. ما بيكونش تخصيص، إنما بيكون تعارض على الصحيح اللي مر معكم، أنه لو شهد مثلا شخص بنجاسة مثلا أحد الأواني العشر الموجودين مثلا في الغرفة، وشهد شخص آخر بطهارة الأواني العشر في البيت، وشهد شخص آخر بطهارة الأواني العشر، هذا قال أنه كل أواني العشر بالغرفة طاهرة، هذيك قال لا في واحدة من هذه الأواني العشر نجسة. وافترضنا أنه علم أنه تلك الآنية الشرقية في البين اللي باللون الكذائي مثلا في البين، هون حينئذ ما بنجيش صناعة الإطلاق والتقييد والعام والخاص. ليش؟ لأنه كلامان صادران من شخصين مختلفين، وإنما نحكم بينهما حينئذ بالتعارض في البين، مع أنه هذيك قال كل هودي الأواني العشرة طاهرين، وهذيك قال بنجاسة إناء واحد من الأواني العشرة اللي هو محدد بالإناء الكذائي مثلا في البين. هون لا نجد صناعة عام وخاص، لأنه صناعة العام والخاص والقرينية فيما إذا كانا صادرين من متكلم واحد أو ما هو بمنزلة متكلم الواحد في البين. وفي الفرض مثلا فلان شهد بطهارة العشرة وفلان آخر شهد بنجاسة حينئذ الإناء الواحد، وإنما الصحيح أنه بيكون في تعارض فيما بين الشهادتين، الشهادة بطهارة العشرة بما فيه هذا الإناء لأنه شهادة انحلالية بطهارة الإناء الإناء وذاك الإناء العاشر، وشهادة حينئذ سلبية بنجاسة مثلا الإناء العاشر في البين، فبيكون في عندنا حينئذ تعارض واضح. مقامنا القبيل حيث يكون الشيخ شاهد بكل بوثاقة كل من يروي عنه هؤلاء وكل من يرسل عنه هؤلاء في البيان، وقد ثبت لدينا روايتهم عن الضعيف وعن المخدوش حينئذ في دينه وفي وثاقته واللي هو مورد التجريح حينئذ في البيان. فهلا هذا الشخص اللي أرسلوا عنه لعله من أولئك الأشخاص اللي هم قد مثلا الضعاف في البيان، فإن كان التضعيف من نفس الشيخ فهذا بيكون عام وخاص، إن كان من مثل مثلا مثلا النجاشي رحمة الله عليه فبيكون حينئذ التعارض في البعض. فبالتالي حينئذ كل واحد من أولئك الذين أرسلوا عنهم واضح وارد فيه هذا احتمال، إما التخصيص وما إلوش هذا حينئذ دافع له في البين أصلت عزم التخصيص أو التعارض حينئذ في البين. وبالتالي هذه ليش؟ لأنه هو هذه العبارة جاء بها الشيخ رحمة الله عليه للأخذ بمراسيل هؤلاء الثلاثة، أما بالنسبة لأسانيدهم ما حد، ولذا قال ولذا عمل ولذا ممن علم أنه عملت الطائفة بمراسيل هؤلاء أو سوت بين مراسيلهم وأسانيدهم لأنهم علموا لأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، يعني هذه الشهادة من الشيخ رحمة الله عليه وأنه عرف فقط وفقط بالنسبة لمراسيلهم، أما أسانيدهم ما بدأ حينئذ الكلام في البين. والشأن في المراسيل حينئذ هذا الشيء فبالتالي لا يمكن التعويل عليه واضح. نعم هني عندهم تدقيق وعندهم حينئذ معرفة وعندهم تفحص وإلى آخره، وكثير مثلا من كتب بعضهم حينئذ أطلفت أو دفنت في البين فكان يروي عنهم حينئذ عن بعض مشايخه مثلا بالإرسال مثلا عمن ذكره أو عن بعض رجاله أو كذا عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذه الكيفية. على كل حال هذه النقطة الثانية غير تامة، شو دخلها هيدي؟ بتقول شو دخلها بالنسبة لمراسيل ابن أبي عمير وأضراب؟ ما إلاش قصة هيديك باستثناء القميون وبدر شو ابن الوليد ما إلى رابط حين إذن بهذا. بقيت النقطة الثالثة اللي هي ما إلى مخصصية بالنسبة للمراسيل، بل أساس هذه الرواية لأنه ضعيف سواء بإسماعيل بن مرار أو بإرسال يونس في البين. النقطة الثالثة وهي أنه هذه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب وفتوى المشهور حينئذ على وفق وطبق حينئذ هذه الرواية في البين. والجواب عنها أولا أولا حينئذ صغرويا غير تامة في أربعين. ليش؟ لأنه لم يعلم استناد الأصحاب في مقام العمل إلى مثل مرسلة يونس، لعلهم عملوا بصحيح عبد الله بن سنان في بالرواية الضعيفة لعبد الله بن سنان في البعين اللي ورد فيها الخمسة أيام ومدرشوه بأنه يقصر في النهار ويتم مثلا في الليل وكذا، هيدي خلي نقيمة على حدا. بس بالنسبة لي صحيح عبد الله بن سنان ولو بحسب إسناد الصدوق على ما سوف يأتي إن شاء الله، حينئذ يمكن لعلهم استندوا إلى مثل حينئذ تلك الرواية في البعين في مقامنا. من قال إنه في مقام العمل عملوا بمرسلة يونس أو المشتمل على إسماعيل بن مرار في أربعين، فحينئذ هذا صغرويا غير تام. ولو تم حينئذ صغرويا كبرويا في محله لا يرجع إلى محصل، لا سيما إذا ما كان الاستناد استنادا اجتهاديا ولم يكن محض تعبدي في أربعين كما هو محرر في محله على ما هو الصحيح من أن المدار في الحجية هي وثاقة المخبر. صح وثاقة المخبر على نحو الطريقي، بس لوثاقة المخبر حينئذ مدخلية وإلى كيف بالنسبة إلى مسألة رؤية الهلال، مسألة اليقين حينئذ بخروجه حينئذ من المحاق وبلوغ نوره حجم وجرم نوره مبلغا بحيث أنه يمكن أن يرى، فتأخذ الرؤية على الطريقية بس مش مطلق شيء حينئذ يولد اليقين، خصوص الرؤية التي تولد اليقين في المهم. فالرؤية اللي بتعطي يقين مش اليقين الذي يحصل لك ولو من نقاط مثلا أخرى في المهم. كذلك الحال هنا وثاقة المخبر على نحو الطريقية مش على نحو الموضوعية في البيت، كاشف عن الواقع بس مش مطلق شيء حينئذ يمكن أن يكون طريق وكاشف عن الواقع يؤدي نفس حينئذ النتيجة، بل لوثاقة المخبر مدخلية حينئذ في ذلك. وإلا كنا قلنا بحجية الفتوى الشهرة الفتوائية أو بحجية بعض النكات اللي هي مذكورة حينئذ أو الإجماع مثلا المنقول في البين إذا ما أورثنا حينئذ الظن بلا، وإنما خصوص الكاشف عن الواقع اللي هو مثلا خبر الثقة في البين، مش الكاشف عن الواقع اللي هو مثلا خبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب في البين، وليس مثلا الشهرة الفتوائية ولا أي شيء حينئذ آخر في البين. صح خدني على نحو الطريقية، على نحو الموضوعية واضح إذا ما بدوش كلام، على نحو الطريقية والكاشفية، ولكن الكاشفية الحاصلة من الخبر مش مطلق الكاشفية ولو التي تحصل من أي طريق آخر في البيان كالشهرة الفتوائية أو كالخبر الضعيف إذا ما قلنا أنه منجبر ومتمم هذا الكشف الناقص فيه حينئذ مثلا بعمل الأصحاب والسناد المشهور إليه في مقام العمل في البعين. هذا ما يرتبط في الجانب الأول وهو بالنسبة للسند في البعين، فالرواية غير تامة السند لي وهنين في هذه الرواية. وأما بالنسبة للدلالة فهي قوله ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن بعض الرجال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار. ومورد الاستشهاد حينئذ بهذه الرواية أنه إن كان المقام دون العشرة خمسة ستة سبعة إلى آخره فيجب عليه حينئذ بيضل على التمام. ليش؟ لأنه مكارن عمله حينئذ السفر في البيت والسفر شغل له في المقام، فبالتالي حينئذ حكمه وجوب التمام إلا إذا أقام العشرة. فإذا لم يقم العشرة إذا أقام دون العشرة في البيت بيضل حكمه حينئذ التمام. قال عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال أيما مكاري أقام في منزل أو في الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام جعل الصيام التمام أبدا، هذا حكمه دائما وأبدا ما دام حينئذ مكاريا وما دام السفر شغلا له في البيت. واضح هذا هو مورد الاستشهاد في البيت. نعم إذا أقام أزيد حينئذ من ذلك وجب عليه حينئذ التقصير، هلا مطلقا أو في خصوص السفرة الأولى هذه بدها نقطة أخرى في البحث، إلا أن هذه الرواية بحسب الدلالة يستشكل عليها بإشكالين أساسيين. الإشكال الأول الذي يمكن أن يرد في المقام وهو لأنه ورد هكذا: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام 10 أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا. هذه 10 أيام منوية أو غير منوية، يعني خصوص المنوية أو الأعام في البيت. إن كان حينئذ إن كان الخصوص المنوية في البين فيرد الإشكال بالنسبة إلى أنه لا شك ولا إشكال أنه في بلده الواحد أي لا يجب عليه التمام إذا أقام 10 أيام، وإنما يجب عليه التمام مطلقا أقام 10 أيام أو لم يقم 10 أيام في البين. أيما مكان أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام 10 أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا. واضح هون ما فيها مشكلة. لكن وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من 10 أيام فعليه التقصير والإفطار. ليه؟ لأن الرواية اشتملت على شرطيتين. في الشرطية الأولى ساوت الرواية بين بلده وبين البلد الذي يدخله اللي هو المقصد في البلد، وفي الشرطية الثانية أيضا ساوت فيما بين بلده والمقصد عن البلد الذي يدخله. هناك بده حينئذ يتم ويصوم أبدا لكن كان المقام أقل من 10 أيام، وهنا بده حينئذ يقصر ويفطر في البلد لأن المقام أزيد من 10 أيام حينئذ في البلد. طيب هيدي 10 أيام إن كانت حينئذ منوية في البين، خصوص حينئذ المنوية، فبالنسبة للبلد الذي يدخله لا إشكال بأنه يجب عليه حينئذ يجب عليه أن يصوم ويجب عليه حينئذ أن يتم، لا أنه حينئذ يفطر ويقصر في البين بالنسبة للشق الثاني في البين. وإن كانت حينئذ هذه 10 أعام مش خصوص المنوية، الأعام من المنوية وغير المنوية حينئذ في البلد، فالجواب عنها أنه بالنسبة للبلد مطلقا إذا دخل بلده في البلد وجب عليه التمام ووجب عليه الصوم في البلد، بو أنه يجب عليه التمام والصوم بشرط أن يقيم مثلا أقل من 10 أيام، وإذا أقام أزيد من 10 أيام فحينئذ وجب عليه القصر وجب عليه الإفطار في البحر. الحاصل حينئذ من هذا الكلام الذي حينئذ يستشكل به في البحر، وهذا هيدي النقطة اللي احتاجي فيما يأتي من حيث اشتراط أن تكون منوية أو أعم من المنوية وغير المنوية في البحر، سوف يأتي حينئذ هذا الإشكال، وهذا إشكال عام سيال على فقه الرواية وما إله ربط حينئذ، يعني سوف يأتي يستدل حينئذ بهذه الرواية على هذا الشق أن هذه 10 يشترط أن تكون منوية وخصوص المنوية أو الأعم منها ومن غير المنوية. ليش؟ لأنه كانت مخصوصة بخصوص المنوية فهذه بتتم بالنسبة للمقصد البلد الذي يدخله إذا ما أقام 10 أيام منوية فيتم ويصوم في البين، أما أنه إذا أقام أزن 10 أيام يقصر ويفطر في البين كما أفاد افادت الشرطية الثانية هذا حينئذ غير تام، يعني جزاء الشرطية الثانية لا يكون حينئذ تام. لا ما بدنا نقول انه هيدي 10 العشرة هي منوية ولا غير منوية، في البلد حينئذ لا يشترط ان تكون منوية، وفي غير البلد اذا ما كانت منوية فانما توجب الصيام والتمام في البين ولا توجب حينئذ عليه القصر كما أفادت حينئذ الشرطية الثانية بحسب مفاد الجزاء حينئذ بالنسبة له. هذا الشق حينئذ من الإشكال نتركه لما سوف يأتي من أن هذه 10 المقامة في البلد أو في المقصد هل يشترط أن تكون منوية أو لا يكفي الأعم من المنوية أو غير المنوية. إذا نواها مليح كتير، أما إذا ما نواها يعني لا يكون، لا تكون النية شرط حينئذ بالنسبة لحينئذ أن يجب عليه التقصير في السفرة الأولى والإفطار في البحر، نتركه لذلك. إنما المهم الإشكال الآخر في البحر. وحاصل هذا الإشكال الآخر هو أن هذه الرواية كما رأيتم اشتملت على شرطيتين. الشرطية الأولى هو مقام أقل من 10 أيام، هذا الشرط، والجزاء فيها أنه وجب عليه التمام والصوم أبدا. الشرطية الثانية هو أقام أكثر من 10 أيام، والجزاء فيها هو أنه وجب عليه التقصير والإفطار في البحر. واضح؟ السؤال الذي حينئذ يأتي، نحن بحثنا عن شو؟ بحثنا عما لو أقام 10 أيام لا أنقص ولا أزيد في البحر، يعني لا الأنقص حينئذ بحقق هذا المفاد ولا الأزيد حينئذ يكون مشترط في البحر. مو أنه الأزيد يكون حينئذ مضرا ومخلا، لا، الأزيد ليس مضر بس ليس لا يكون شرطا. الزيادة عادة والكثرة عادة لا تكون شرطا، وإنما هذه 10 أيام إذا ما أقام في بلد أو في بلده في المقصد وفي البلد الذي يدخله أو في بلده 10 أيام وجب عليه حينئذ التقصير في السفرة الأولى فيه. هذا هو البحث اللي نحن عم نبحثه في المقام. الرواية تحكي بمطلب آخر. حاصل المطلب أنه إذا أقام أقل من 10 أيام، من 9 لتلحق قديش اليوم الواحد في البحرين أو بعض يوم، فهذا يبقى على التمام دائما سواء في بلده أو في المقصد والبلد الذي يدخله، وهذه ما فيها حينئذ أي مشكلة. لكن ما قولك بالنسبة للشرطية الثانية وهو أنه أقام أكثر وأزيد من 10 أيام، وجب عليه حينئذ شو؟ التقصير والإفطار في البحر. وهذه أيضا ما فيها شيء، بس شو بنعمل بالنسبة للعشرة اللي هي الحد في البحر؟ الرواية الأولى حينئذ بمنطوقها فقط وفقط، الرواية عفوا في شقها الأول في شرطها الأول فقط وفقط تعرضت لما دون 10. إذا بدنا نأخذ بمفهومها في البين، مفهومها بيشمل حينئذ ما فوق الأقل من 10، يعني ما لا يكون أقل من 10، ما لا يكون أقل من 10 بيشمل 10 وأزيد من 10 حينئذ في البين. إلا أنه قد صرح بعد ذلك أنه إذا أقام، هو إن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من 10 فعليه التقصير والإفطار في البين. يعني شو؟ يعني في المقام أن من مفهوم كل من حينئذ الروايتين في كل من الشرطيتين في البين يكون حينئذ منفيا بمنطوق حينئذ الشرطية الأخرى في المقام. لا، لأنه كل منه عم بيقول أقل من 10 وأكثر من 10، ونحن الشاهد بالنسبة للعشرة الحد إنما هو 10. إذا كان 10 إذا حينئذ بمفهوم الرواية الأولى ولكن بيكذبه منطوق الرواية، عفوا بمفهوم الشرط الأول لكن يكذبه وينفيه منطوق حينئذ الشرط الثاني في البحر، وهكذا حينئذ العكس. يعني بعبارة أخرى، لو ورد رواية أي أقام في بلده أقل من 10 كذا، وإذا أقام 10 فما فوق فواجب عليه التقصير والإفطار حينئذ، بيكون حينئذ المفاد تاما بلا إشكال. لكنه في الأول قال أقل من 10 وفي الشرط الثاني قال أكثر وأزيد من 10. طيب بالنسبة للعشرة في البين، لا منطوق الأول تعرض له ولا حينئذ منطوق الثاني، بل منطوق الأول نفاه ومنطوق الثاني حينئذ أيضا شو؟ نفاه في البين. ليش؟ لأنه منطوق الأول قال أنه أقل من 10، يعني 10 لا تكون حينئذ مشمول حتى يجب عليه التمام، صح؟ بالمفهوم أنه إن لم يكن حينئذ أقل من 10، إن لم يكن أقل من 10 بيشمل 10 والأزيد من 10، فحينئذ بده يقصر. لكن جاء منطوق الشرطية الثانية ونفى ذلك، وأنه إنما يقصر ويفطر إذا أقام أزيد وأكثر من 10 في البحر. هذا اللي يستفاد حينئذ من الشرطيتين في البحر. يعني الشرطيتين في هذه الرواية في هذه المرسلة تعرضت لما دون 10 فيجب عليه الإتمام والصيام سواء في بلده أو في المقصد، والأزيد من 10 11 12 إلى آخره وجب عليه التقصير في بلده أو في المقصد. واضح؟ إن سواء كانت الإقامة في بلده مش في بلده، تيجي هذه النقطة فيها أنه بأول سفرة تكون له، في أول سفرة للمكار، إنما في بلده حينئذ وجب عليه التمام لأنه مش مسافر حاضر، وإنما يجب عليه حينئذ التقصير إذا ما توفرت حينئذ شروط التقصير حينئذ في البحث. حتى في المقصد لا يجب عليه حينئذ التقصير، وإنما يجب عليه التمام لنية الإقامة وعموم المنزل اللي أشرنا له فيما سبق في البين، وإنما الشأن في الطريق حيث يتوفر شروط التقصير في البين ومع ذلك فيجب عليه حينئذ التقصير، ويخرج عن عمومات الاستثناء وهو بالنسبة للمكاري الذي يجب عليه حينئذ التمام في سفره لكون السفر شغلا وعملا بالنسبة له في البين. فاشتملت هذه المرسلة على هاتين الشرطيتين، في الشرطية الأولى كان حدها دون العشر، وفي الشرطية الثانية كان حدها أزيد من العشر. جزاء الشرطية الأولى وجب عليه التمام أبدا، وجزاء الشرطية الثانية وجب عليه حينئذ التقصير. وأما بالنسبة حينئذ للعشرة فهي حينئذ منفية في من بكل من مفهوم الشرطية الأولى ومنطوق حينئذ الشرطية الثانية، وهذا خلاف حينئذ الغرض اللي بدنا إياه بالنسبة لمثل هذه الرواية في البحث. وبالتالي هذا يكون خدشة في من قال بأن هذه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب في البحث. ليش؟ لأنه فهم الأصحاب شيء وعمل الأصحاب حينئذ شيء آخر في البحث. ليش؟ لأنهم هم عملوا بالنسبة للعشر، وأما بالنسبة لما زاد عن العشرة لا ما عملوا فيه. بالنسبة لما زاد عن العشرة ليست هي الشرط، وإنما الشرط هي العشرة حينئذ ليس إلا في البحث. هذا إشكال أورد على الاستدلال بهذه الرواية، مش للتدافع فيما بين الشرطيتين، الشرطيتين بلحاظ مشتملت عليه من شرط وجزاء ما في تدافع بينهما، وإنما في الوصول إلى المطلب وهو أن حد وجوب الإتمام هو ما لو أقام دون العشرة، وأما حد وجوب التقصير هو الإقامة عشرة فما فوق، مش فيما لو أقام أكثر من عشرة، إنه أكثر من عشرة لي 11 إلى ما شاء الله، وأما العشرة حينئذ فلم تتعرض لها الرواية في البحث. هذا حاصل الإشكال الذي يستشكل به، وتتمة البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله.